احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومع كنز جديد من كنوز سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه لنا اليوم عبد الرحمن ابن ابي صخر رضي الله عنه الملقب والمشهور بأبي هريرة رضي الله عنه، حيث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. صدقت يا سيدي يا رسول الله فيما رواه البخاري ومسلم. سبحان الله، الإسلام عجيب، والسنة من عجائب هذا الدين التي قلنا إنها شارحة لكتاب الله عز وجل. الجانب الأخلاقي في الدين جانب كبير جدا، سبقنا فيه داعيا إلى الله عز وجل الخليل عندما قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وقال رب العباد سبحانه وتعالى: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فجعل رب العباد مسألة التزكية هذه قبل التعليم، وجعل مسألة الخلق شيء سبحان الله، فالأخلاق تحتل في الإسلام شيء سبحان الله العظيم، يعني افضل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة واثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. وذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. ولعل رب العباد سبحانه وتعالى في اعظم وسام في تاريخ البشرية كلها منذ خلق آدم الى ان يرث الله الارض ومن عليها، هذا الوسام العظيم لم يعطيه الا لانسان عظيم في كل شيء، وقال له رب: وانك لعلى خلق عظيم. وكان خلقه القرآن، وكانه كان قرآنا يمشي بين على قدمين بين الناس، وعلم صحابته ونسخ منهم نسخا مصحفية تسير على قدمين في السلوك في المعاملات وفي الأوامر والنواهي، فكل واحد منهم إذا أعطى أعطى لله، وإذا منع منع لله، وإذا غضب غضب لله، وإذا رضي رضي لله، بهذا المنطق. ويعني كما أنزل الله على رسوله وعلينا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكان كل أمر في حياة هي لله. فانظر إلى هذا الكنز العجيب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. فيه ناس بعد عنك في البلد كده بالعامية يقول لك مسحوبة من لسانها. يعني ايه مسحوبة من لسانه؟ يعني لسانه أمام عقله، فيطلق القذيفة من لسانه وبعدين يفكر. يا ابن الحلال، اجعل لسانك وراء عقلك، اجعل لسانك خلف عقلك، وبعدين فكر الاول في الكلمة. قالوا: يا حسن يا بصري، انت ليه كلامك قليل كده؟ احنا ما شاء الله علينا في كل حاجة نتكلم. قال: انا رجل اعرض الكلمة على عقلي، فان وجدتها ستوضع لي في ميزان حسناتي قلتها، فقلت على الله وقلت، وإن رأيتها ستوضع لي في ميزان سيئاتي توقفت ولم أقولها. يا الله، يعني هو حريص أن الحسنات لا تضيع بالكلمات. هو الكلمة دي ها لو قلتها هأخذ عليها حسنة، يبقى نقولها إن شاء الله. إذا قال عقله نعم توكل على الله، وإذا قال عقله لا. ليه العقل سمي عقلا؟ لأنه يعقل الإنسان زي عقل الدابة. يعني عقل الدابة تربط الدابة بعقالها فلا تهرب، فالعقل يربط الافكار حتى لا تتناثر وتذهب شذر مذر، وانما تكون الافكار في مكانها، والافكار في بؤرة الحدث، والكلمات تخدم سبحان الله الموضوع الذي ايه الذي تريد ان تصل اليه. فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. ليه؟ لان الكلمة اذا لم اقلها فانا املكها، واذا قلتها فهي تملكني. هذا امر. الامر الثاني، اندم كثيرا على كلام قلته ولا اندم ابدا على كلام لم اقله. يعني ليه؟ لان الكلام لما ما اقوله خلاص، يعني اما ان اقول خيرا او اسكت احسن. ليه؟ فالصمت افضل من كلام يؤذيني. جراحات السنان، السنان اللي هي الاسلحه يعني، جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. ليه؟ لان اللي كما قال حكيمنا العربي، جرح اللسان انكى من جرح السنان. في كلمه تظل في عائله عشرات السنين، يقول لك الحجه الكبيره قالت مره كذا، وابو فلان مره قال كذا، والشيخ فلان قال، الكلمه تظل. فان كانت بحسنها صارت خيرا، وان كانت بسوئها اصبحت شرا. فاللسان ده كارثه. ومن كرم الله عز وجل ان جعل للسان قفلا، جعل شفتين تغلق عليه. فاذا اغلقت الشفتين خلاص، اذا غلقت الشفتين انتهى الموضوع. فهو ربنا من كرمه لم يترك اللسان هكذا خارجا يخبط هنا وهناك، لا، جعل له شفتين عشان لما تحب تغلق عليه. زي يكون عندك صبي كثير النشاط، طفل كثير يحبو هنا فتغلق الباب الاول. فاذا اغلقت الباب ضمنت ان الولد داخل الغرفة، لكن تفتح له الباب ينزل على السلم، يجي عند جنافذة، يقترب من النيران، من بوتجاز، من مش عارف ايه بقى. الله. فانت لازم تربط اللسان، لان اللسان اذا تركته كالدابة، يعني ان تركت هذه الدابة الشرسة المتمردة ممكن ترديك. فاللسان قد يردي. ليه؟ لان كارثة اللسان ان في كبائر مش موجودة في اي جريحة تانية. تقول الجوارح كل يوم يا لسان اتق الله فينا، فنحن نصلح بصلاحك ونفسد بفسادك. سبحان الله. فاللسان في مصيبة الكذب، كذب كذبة تبلغ الافاق، تعمل مصايب بين الناس وبعضها. اللسان في شهادة الزور، والمصيبة في شهادة الزور انه يبيع يعني دينه بدنيا غيره، يضيع الدنيا دينه بدنيا غيره. واللسان في مصيبة الغيبة، وفي مصيبة السخرية، وفي مصيبة السباب، وفي مصيبة فحش القول. يا الله. وفي مصيبة الكذب زي ما قلنا. فيعني شوف كم مصيبة، مصاب عدة مش موجودة في اي جريحة تانية. فالرسول بيصف لنا بسهولة العلاج، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. يا اما اقول خير، يا اما الله الغني امسك لساني واقعد كده. ولعلمكم الصامت في المجلس الناس تخاف منه، لكل الناس تتكلم فكلهم ينظروا له، يا الله ده بيفكر في فكره معينه، ده له راي خطير جدا، ده هو ساكت عشان فاهم القصه. والله يبقى الكل مرعوب منه ومنتظر كلمته. سبحان الله. فالانسان يكون رزين وهادئ. سبحان الله. ونسال الله ان يمسك ألسنتنا عما يغضب رب العباد سبحانه وتعالى. ولكن لهذا الحديث العظيم وهذا الكنز الكبير من كنوز السنة المطهرة نعيش، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله. كونوا معي بإذن الله. أهلا بكم. مرحبا أحبتي في الله مرة أخرى. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت، هؤلاء الذين يقدرون قيمة الكلمة. وانا اهمس في اذن ابنائي من الاعلاميين ومن الدعاة وممن لهم اثر فكري في الحوارات، ان يتقوا الله في امتهم، وان يخرج الانسان منهم ليقول كلاما طيبا لا يثير به فتنا او احقادا، ولا يثير به نزاعات، ولا يصير به صراع بين الحاكم والمحكوم، او بين الجار وجاره، او بين الاعراف الناس الذين يعيشون في بيئة واحدة. فكم من بلاد عندنا فيها عرقيات مختلفة وفيها يعني اراء مختلفة، ولكن علينا ان نعرض ما عندنا، ليس بنية التفتيت وحدة الامة ووحدة الوطن وتفتيت كيانها واثارة وتكدير صفو السلام الاجتماعي. ليس هذا من ديدن المسلم ولا من مهمته في الحياة، بل هو انسان سبحان الله ده مثل الاخلاق، انسان سبحان الله العظيم يعلم ان الذي يقوله له ثمرة. ف فيبحث عن الكلمة الطيبة. ضرب الله بها مثلا ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الناس للأمثال ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الله أكبر. ولكن يأتي بعدها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالإنسان لما يكون كلامه طيب ربنا يثبته. خلي الكلام المضبوط. وكان من الناس عقلاء في العائلات، الناس تنزع إليهم تروح لفلان أبو فلان عاقل ما شاء الله على أم فلانة عاقلة لا تقول الكلام إلا في مكانه ولا بصراحة يشار إليهم بالبنان. لكن الانسان كثير الكلام كثير الخطأ كثير السقط ده انسان لا يهتم به احد ولا يحترم احد ولا يقيم له احد وزنا. فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. الركن الثاني من اركان هذا الكنز، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه فليكرم جاره. اكرام الجار دي قضية. يعني عبد الرحمن بن عوف يقول يا رسول الله كدت ان اتي لانهر الذي اخذك في ركن المسجد واطال الوقوف معك. قال اورأيته يا عبد الرحمن؟ قال نعم يا رسول الله. قال هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. فضل يقول لي الجار يا محمد وحقوقه كذا وحقوقه كذا وحقوقه كذا. ظن النبي صلى الله عليه وسلم ان الجار هيصير جزء من الورثة عندما اموت. يا الله، يبقى قيمة الجار في الاسلام. والعلماء يا الله يرضى عنهم علمونا كلمات طيبة، يقولوا الجار للجار حتى وان جار، الجار والجار حتى وان جار. والجيران ثلاثة، ثلاث انواع، جار له حق وجار له حقين وجار له ثلاثة حقوق. الجار المسلم القريب له حق الجوار وحق الاسلام وحق القرابة. والجار المسلم له حقين، حق الاسلام وحق الجوار. والجار غير المسلم له حق الايه؟ الجوار. اذا له حقوق. وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعني اول ما يذبحون شاة في بيت رسول الله اول سؤال يسأله عليه الصلاة والسلام هل اهديتم الى جارنا اليهودي؟ الله اكبر، هل اهديتم الى جارنا اليهودي؟ لان الجار ده اقرب الايه؟ اقرب الناس. وعمر جعل معرفة الجار ركن في المعرفة. لان جاء الرجل ليشهد مع اخر قال انت جاره الادنى الذي يعرف مداخله ومخارجه؟ قال كلا. كان عمر يقول له انت لا تعرفه، لان الجار يرى من جاره ما لا يرى الاخرون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان انسانا عظيما وهو اعظم انسان. يقول ايه؟ يقول حتى اذا دخلت الى بيتك بفاكهة ها اما ان تعطيه منها، تروح تعطي جارك لانه شايفك وانت داخل سبحان الله، او لا تخرج ولدك ليغيظ بها ولده. الرسول بيحافظ على نفسيات الناس، على ان الناس ما يحقدوش على بعض، الناس سبحان الله العظيم ما يكونوش يعني سبحان الله العظيم بـ 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 يعني بـ بـ بهذا المنطق يعني يؤذي بعضهم بعضا. فالجار سبحان الله العظيم له حق بهذا المنطق، حتى يقول ولا تعلو بجدارك عليه لتمنع عنه الريح. يعني انت عندك بيت سبحان الله العظيم فاضطريت انك تهدمه وتبني بناء كبيرة، تستأذن الجار الاول لانه بيته طابق او طابقين، تقول لي يا ابو فلان تأذن لي ان ابني بجنبك بناية عشان الاولاد عايز اسكنهم وجبت اروح اأتي بالرخص المطلوبة لهذا المبنى عشان استأذن الاول منك لان انت لك حق الا احجب عنك. يا الله. قال واذا طبخت ها عملت ايه؟ فإما أن تعطيه أو لا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها. يعني هو يمكن أنت جار غني وهو جار فقير، فهو لما يشمر هذا هو يعني هذه عظمة الإسلام، هذا هو كيان الإسلام. وبالذات الذين يأتون إلينا بالذات في دول الخليج من إخواننا من العجم ويسكنون إما يعني يساعدوننا في بيوتنا او يجلسون يعيشون قريبا منا، من الواجب نظهر لهم عظمة الاسلام، سماحة الاسلام، جمال الاسلام، خلق الاسلام، خلق المسلم، لان بهذا اكون مؤمنا بالله وباليوم الاخر. اما انا اؤمن بالله واليوم الاخر يعني ايمان نظري، وعندئذ يتاذى جاري مني. سبحان الله، الجار جاء ليشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله جاري يؤذيني. قال خذ متاعك وضعه على قارعه الطريق. الصحابي اخذ المتاع وحطه على قارعه. استغربوا الصحابه، ما هذا؟ قال هذا جاري يؤذيني، كل يسب ويلعن يا الله. فراح الجار اول ما سمع استياء الصحابه من اخلاقه ذهب فاستسمح جاره واعاده اليه مره اخرى. يعني عندما يكون المجتمع لحمه واحده، المجتمع يكون نسيج واحد، خليه واحده، مش يقولوا انا مالي يا عم هو جاره هعمل له ايه. والعجيب ان كتب الفقه كانت تكتب كلام عجيب، يقولوا مثلا ايه، ان من شروط الحقوق الزوجه ان يسكنها زوجها بجوار جيران صالحين. بالله عليك، واحنا الايام دي احنا اللي مختار السكن ولا السكن الذي يختارنا؟ لكن يعني الفقهاء كانوا في عالم البحبوحة وفي عالم الخير، فكانوا يقولوا والله انت ايه، انت من الواجب حقوق زوجتك عليك لما تتزوجها تسكنها وسط ناس صالحين، فاذا سكنتها جنب ناس غير صالحين لها ان ترفع امرك القضاء، ترفع امرها للقضاء وتشكوك، لانك بتسكنها جنب ناس ليسوا على الوتيره، ليسوا على درجه الايمان، ليسوا على درجه الاستقامه، تسمع الفاظ بذيئه منهم، لا يتقون الله في مؤمن او لا يرقون في مؤمن الا ولا ذمه. فانت من الواجب تراعي قضيه ان الدنيا قد تغيرت وان الواقع قد تغير والفتية تتغير بتغير الزمان والمكان والاحوال والاشخاص. فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. لا بد من اكرام الجار، لان الجار ياتي يوم القيامه وله حقوق كثيره، هذه الحقوق يجب ان نوفيها في هذه الدنيا قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه ولا حساب الا بالحسنات والسيئات. عليك حسن، عليك حقوق تاخذ حسنات، عليك يؤخذ من حسناتك، فرغت حسناتك يؤخذ من سيئات اهل الديون، وتطرح عليك والعياذ بالله ويحملون اثقالا اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. الحقيقه حديث مهم جدا، كنز عميق وثري جدا. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. اما بقيه الحديث فلنا معه وقفه ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل باذن الله كونوا معي. اهلا بكم. مرحبا احبتي في الله مره اخرى مع هذا الحديث العظيم والكنز العميق من كنوز سنه حبيبنا صلى الله عليه وسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، ليعلمنا ادب الحوار وادب الكلام وقله الكلام في أمة يعني ابتليت بكثرة الكلام وقلة العمل. ورب العباد سبحانه وتعالى إذا رضي عن قوم يعني رزقهم العمل ومنعهم الجدل، وإذا غضب على قوم رزقهم الجدل ومنعهم العمل. رزق الله يعني نسأل الله السلام بكثرة الجدل دي على كثرة الكلام، على أن هذا يتكلم كثيرا، وهذا الذي يتكلم كثيرا يجب عليه أن يعني ينصت وأن يصمت وأن يقلل من كلامه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الحقيقة قبل أن أدخل على إكرام الضيف، النعم جيران لنا، النعم جيران لنا، نعمة الصحة جار لي، نعمة العلم جار لي، نعمة المال جار لي، نعمة الزوجة الصالح جار لي، كل هذه النعم جيران لنا، وجب علينا أن نكرم هذه النعم بشكر الله عليها حتى تزداد، ولئن شكرتم لأزيدنكم. ثم قال في نهاية الحديث عليه الصلاة والسلام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف ده قصة في الإسلام. أولا في آداب الضيافة، من ضمن اداب الضيافه وحقوق الاخوه قال لك منع التكلف والتكليف. احنا ليه عندنا الولائم والعزومات او الاشياء هذه ثقيل على بيوتنا؟ لان احنا يتكلف بعضنا لبعض، واصبح نعمل الولائم دي منظره. يقول لك وكان عندنا 50 ضيف وكان على المائده عندنا 150 ضيف. طب وبعدين؟ طب هذه ان كانت المنظره، بئس الولائم تدعون فيها الشباع وتدعون فيها الجياع. يعني الولائم سيئة عندما يعني ندعو فيها الشبعانين اصلا اللي هم عندهم النقرس وعندهم ما ياكلوش اللحوم وعندهم ادوية قبل الطعام وادوية وسط الطعام وادوية بعد الطعام، والتاني المسكين اللي مش لاقي ياكل هو ده لا ياكل على موائدنا. وبعدين عجب، البيوت تخزن مش مواد الاطعمة فقط، لا تخزن الاواني والملاعق والمش عارف والسخاخين والاطباق المعينه والاكواب المعينه لا تراها الا عند الايه عندما يحضر ضيف. طب وبعدين ما اهل البيت يعني مش حلال عليهم مره ياكلوا في هذا؟ يعني سبحان الله، ده بس عشان الضيوف. فنتكلف بعضنا، يتكلف بعضنا لبعض، تصبح المسؤوليه صعبه، ويفاجئ الزوج زوجته ان فجاه اليوم عندنا كذا. على يا اخي اتق الله، يعني الناس يعني سبحان الله كان الصحابة زمان والتابعين اذا دخل اكل الواحد يكفي اثنين واكل اثنين يكفي خمسة والامور ماشية ببساطة. لكن طبعا الكرم شيء طيب واكرام الضيف واجب، ولان رزق الضيف على الله وثواب الضيف لصاحب البيت الذي ضيفه المضيف يعني، ويأخذ ذنوب اهل البيت وخارج معه. فالضيف ده كله كرم، كله خير، كله فضل. لكن في نقطة يعني موضوع التكلف يخلينا نصعب مسألة الولائم، نصعبها. وبعدين سبحان الله الآداب المرعية في الضيافة، قال لك أنك تجلس في المجلس الذي أو المكان الذي عينه لك صاحب البيت. وبعدين كان من أدبه صلى الله عليه وسلم كان لا يرفض موجودا ولا يتكلف مفقودا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مش يطلب شيء مفقود يقول لك والله انا عايز نوع من المشروب اللي مش عارف الدايت المنزوع منه مادة السكر، يا عم الله يرضى عنك اشرب من الموجود، مش عايز بلاش. لكن ما تصعبش على اهل البيت المسألة. مش وبعدين ايه الاكلة العجيبة دي؟ يقول والله احنا في بلدنا في بلدتنا لا يا راجل دي اكلة ودي بلدكم عجيبة جدا. يا اخي ما تسخرش من عادات الناس، لا تسخر من عادات الناس، ما هو قبيح عندك حسن عند الاخرين. والناس يعني الف لالافهم وعاداتهم وطبائعهم واعرافهم. لا شوف، لا تعيب على لهجه قوم، ولا تعيب على اسماء قوم، ولا تعيب على وجبات قوم، ولا تعيب على عادات قوم. يعني انت في بلاد سبحان الله يعني عجيبه، مثلا تقلب الالفاظ، يعني واحد يكون مريض عندهم يقول ده بعافيه شويه، واحد عندهم عزك الله اعور او لا يرى الا بعين واحد يقول لك والله ده عينه كريمه يا اخي، والله ده كلام جميل كلام طيب. فانت ليه تعيب عليهم؟ في بلاد مثلا واحد يقول له الله يعطيك العافيه يقول له امين. في بلاد من البلاد العربيه عنده كلمه العافيه يعني النار. يا اخي لا تعيب على اللهجات، هو لهجته كده. يا اما ننقلب كلنا او ننعدل يعني ونتكلم كلنا لغه عربيه. كيف اصبحت يا فلان بخير والحمد لله، وكيف كان صيامك اليوم والله بفضل الله كان سهلا ميسورا. جميل. ولكن انا اقول هذا اولادي اكيد اللي قاعدين على الشاشه الان والبنات يضحكوا يقول لك الشيخ عايز نتكلم كما يقولون في المسلسلات. مسلسلات ايه؟ لغه عربيه، اللغه العربيه تجمعنا واللهجات تفرقنا. ده في بعض اللهجات يقعد مع ابن عمه يتكلم بألفاظ عربية وكلمات عربية وروح قاعد كده زي بيسمع واحد صيني، زي بيسمع شوية دجاج يتكلمون مع بعض او بط. سبحان الله، يقول الله كوري هذا، هذا سواحلي، هذا لا يا ابني والله لغة عربية بس لهجة. ولكن نحترم اللهجات. لكن لو اردنا ان نوحد العرب في بوتقة واحدة نعود الى اللغة العربية. واقترحت من قبل ان نجعل في المدارس، في المؤسسات، في الجامعات، في المستشفيات، في المصالح الحكوميه، المصالح، يوم للغه العربيه. يعني يوم كل اسبوع اول يوم في الاسبوع يكون باللغه العربيه بس، ليس فيه لهجه، ليس فيه لهجه. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ بخير والله، كلام جميل والله. هنستعذب اللغه العربيه. هو اشمعنى كلنا عندنا الرطانه الاجنبيه؟ ده في اولادنا الان يقول لك لا الانجليزي ده واحد مولود في اسكتلندا، ده الانجليزي ده استرالي، ده عايش في استراليا، لا الانجليزي ده بتاع مش عارف مدينة كذا في كندا. ايه خبر؟ يعني بيفرق بين اللهجات في اللغة الغربية، ونيجي في لغتنا العربية ويسخر ابناؤنا وزوجاتنا واقاربنا من ان ندعو الناس ان نجتمع جميعا على كلام باللغة العربية التي تجمع على كل. ان لم نستطع هذا فلا داعي لان يعيب بعضنا على لهجات بعض. فالضيف لا يتكلف كما كان صلى الله عليه وسلم مفقودا ولا يرفض موجودا. هذا امر. الامر الثاني المضيف من ادب الضيافة الا يقوم حتى اذا شبع. لا. ومن الواجب كل الجالسين على المائدة لا يتحركون من المائدة الا اذا انتهى اخر واحد. لان في ناس عندها بطء في الطعام. بطء في المضغ. هو اكله كده. في واحد ما شاء الله عليه لا قوة الا بالله بسرعة الصاروخ لا قوة الا بالله كل اكل الجمال وقوم قبل الرجال. عنده مبادئ عجيبة في الاكل وقوانين وسنن وضعها من عنده. فانا اقول انت يا سريع الاكل خليني قاعد من باب الادب. ليه؟ لما انا اقف واذهب لغسل يدي وهذا يقف وهذا يقف وهذا يقف يظل المسكين هذا بطيء الطعام يظل محرجا يظل عنده حرج عنده حياء انه قاعد هو الايه لوحده. لا ننتظر حتى ينتهي اخر واحد منا. وكان استاذ البروتوكول والادب في الضيافه كان سيدنا الخليل عليه وعلى ابينا الصلاه والسلام. فما لبث فراغ الى اهله فما لبث ان جاء بعد حنيث فقربه اليهم. يعني ايه قربه اليهم؟ يعني ما خلاهمش هم يقوموا على اللي بنسميه احنا الايه البوفيه المفتوح المائده المفتوحه. لا 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 ده وقربه اليهم. ولما قربوا اليهم يعني هذا من باب الادب ان يقرب صاحب البيت الطعام ويجعله ميسورا امام الايه امام الضيوف ويرحب بهم ويهش في وجهه في وجوههم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من اداب المائده واداب الطعام ان نتحدث ولو بثمن الطعام لا نجلس صامتين هكذا فنسمع قرقعه وقعقعه الملاعق والسكاكين. لا هذا يعمل حرج للضيوف بالعكس. فذلك نترك الناس على اريحيتها ونرحب بهم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. فيه ناس تروح ضيوف وتكتشف ان يفتحوا لهم الباب ويتركوهم مده. يا ابن الحلال رحب بهم على الباب اهلا وسهلا مرحبا واجلس واشعرهم انهم ايه انهم في بيوتهم. لكن الكارثه الكبرى ان يتركهم كده يا ابن الحلال لا ما ينفع. في اداب معينه. وانت ايها الضيف لا تعيب شيئا لا على الديكور ولا النظام. ايه الكلام العجيب ده؟ انت ما عندكوش مهندس ديكور؟ في حد يضع هذا الكرسي في هذا المكان؟ في حد يضع هذه الفازة؟ هذه الثريا غير مناسبه للسجاده. الله هو انت جاي من مصلحه النقد الدولي ان قاعد تنتقد خلق الله؟ يا اخي ما شاء الله لا قوه تبارك الله. ربنا يبارك لكم في بيتكم يبارك لكم في طعامكم ويدعو لاهل الطعام الوليمة. افطر الصائمون عندكم واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده. واذا طعم الانسان فلينتشر. خلاص خلص اكل وتطيب وغسل يديه وقد اخرى لذكرنا خير واتوكل على الله. يسيب اهل البيت ياخدوا راحتهم يجمعوا يعني ما 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 خلف من اثار المعركة الغذائية هذه. خلاص اترك الناس يعني ده المسلم خفيف الظل ليس ثقيلا ليس صخرة ليس انسانا مكروه الوجود ابدا. هو انسان يعني مرحب به كالغيث اينما حل نفع. فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. ليه الثلاثة دول المعجزة النبوية الكلامية البلاغية وضعتهم في بوتقة واحدة؟ القول بالخير واكرام الجار واكرام الضيف. ده هو ده ثمرة عبادة الانسان ان يدخل السرور على الاخر. ما انا لما اقول خير اهل الخير يحبوني حتى اللي لهم في الشر يتجنبوني. ليه؟ لانه يقول لك يا عم الرجل ده يقول الا صح لا يقول الا كلاما طيبا. طب انا اكرهه ليه؟ طب انا ادعى عليه ليه؟ طب ليه انا اسيء اليه؟ بهذا المنطق ايضا اكرام الجار ده مهم. ليه؟ لان الجار ده سبحان الله ساعة الورطة اخوك يسكن في بلدة بعيدة او في مكان بعيد الى ان يأتي لانقاذك انت سبحان الله العظيم ربما لا يكون. فانا ارى يعني ان هذه المعجزة النبوية البلاغية في هذا الحديث عجيبة. يعني قول الخير او الصمت واكرام الجار ثم اكرام الضيف. هكذا المسلم. المسلم عبارة عن ايه؟ يعني سبحان الله العظيم عامل زي النحلة. ان اكل اكل طيبة وان شرب شرب طيبة وان اطعم اطعم طيبة وان وقف على عود لا يخدشه ولا يكسر، خلي الناس يحبوه، يحبوا محضره، يحبوا وجوده، يحبوا يضيفوا عنده، يحبوا يضيفوه عندهم. بهذا المنطق نرى ان هذا الحديث كان كبير من كنوز سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله ان يفهمنا هذه السنة وان يجعلنا واياكم من العاملين بها، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله مع كنز جديد من كنوز سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.